الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الأخيار الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام آخر نقطة تعرضنا إليها وعلى أساس نختم هذه الجهة في بحث الإجتهاد والتقليد، وهي مقدمات الإجتهاد ومقدمات الاستنباط. نقطة أن القوانين طبقات باعتبار لها صلة بآيات الأحكام وكثير من الآيات التي لها ارتباط بفلسفة التشريع، وأن وظيفة جملة من التشريعات أو جملة من أسس التشريع وأصول التشريع وظيفتها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضبط نظام منظومة القوانين. كيف الدستور؟ ما هو وظيفته؟ الدستور لا تعمل به الوزارات بنفسها، قوانين الدستورية، ولا تعمل بها البلديات والمحافظات. لكن ليه دور مهم الدستور؟ ما هو وظيفة الدستور؟ وظيفته أن ينظم، يضبط قوانين البرلمان أو القوانين الوزارية. أو طبعا مو بس هي وظيفة الدستور، وظائف عديدة له. إذا واحد يفتح بحث مجال حول ما هي وظائف الدستور، قوانين الدستورية، ما هي وظائفه في علم القانون الوضعي، هو بنفس هذا بعينه هو بلحاظ أصول التشريع الموجود عندنا في الشريعة. لما لغة القانون هي نفسها، فما هي وظيفة الطبقات العليا من القانون؟ أصول التشريع الذي دوما يتشبث به المشهور لا سيما القدماء. أنت لاحظ المحقق الحلي في الشرايع تعبيره هذا مطابق لأصول المذهب وقواعده. شنو معناه؟ مثلا في جملة من التفاصيل، يا ليت أحد الأخوة يحصي لأن في الشرايع كم مرة يقول هذا مطابق لقواعد المذهب وأصوله، مقصودة من أصوله أصول التشريع، أشبه، أوفق، كذا كذا التعبير. شوف لاحظ كيف يعني يضبط المحقق الحلي. طبعا هذا حتى الشيخ الطوسي في المبسوط في الخلاف في كتب أخرى هكذا، كيف دور أصول التشريع أو ما قد يقال في مدرسة أخرى من مدارس يعبر عنه فقه المقاصد، هو في الحقيقة هي القوانين الطبقات العليا من القانون. فوظيفة القوانين الدستورية جملة من الوظائف في علم أصول القانون مهم. أحد وظائفها المهمة، إذن شوف لاحظ القانون الدستوري لا يعمل به الوزير، أصلا لو أراد الوزير أن يعمل به يدان، أو يراد المحافظ أو بلدية أو مسؤول إداري في شعبة إدارية أن يعمل به يدان، ما يمكن لها أن يستعمله. إذن وين أين وظيفة القوانين الدستورية؟ إن أقول هي ليست تشريعات، والتشريعات فقط القوانين البلدية أو الوزارية، لا، تلك أيضا قوانين، بس دورها غايتها هدفها شيء آخر. وهاي الغفلة اللي قاعدة تصير عند يعني جملة من الإعلام، لا أقول السيما المتقدمين لا كانوا على انتباه من هذا المطلب، يعني متأخر الأعصار لاحظ الفقه يقسم أقسام، الفقهاء يقسمون أقسام، فقهانا حتى علماء الإمامية أو فقهاء المذاهب. هناك من الفقهاء من هو قوي جدا في الطبقات العليا من القانون، الآن في الاصطلاح العصر الحديث الوضعي عبر عنه هذا فقيه قانوني دستوري، عفوا فقيه دستوري. هناك من الفقهاء القوانين الوضعي هو قوي في القوانين البرلمانية، هناك لا واحد قوي في القوانين الوزارية أو الوزارات هم تختلف، هناك من هو قوي في قوانين البلديات والمحافظات، هناك من هو قوي مثلا في الفقه الجنائي الفقه المدني القضائي. شوف لاحظ أبواب في أبواب القضاء القوانين وهناك طبقات للقوانين، يعني حتى الفقه القضائي فيه طبقات، الفقه الجنائي فيه طبقات، الفقه المدني فيه طبقات. الفقهاء في الفقه الشرعي كذلك الحال فيهم، هم على طبقات وليسوا طبقة واحدة. يعني مثلا مر بنا الفقه التعليقي، الفقه التعليقي ماذا؟ شبيه بالفقه البلدي، يعني جدا ينزل يعني الفقيه منهجه منواله فقه تعليقي شرحناه فيما تقدم كم يوم. الفقه التعليقي يعني يبني على أسس أسسها فقهاء آخرون ويذهب إلى قريب منصة العمل حينئذ ينقح جملة من الأمور، وهذا مهم طبعا لأنه ليس بمهم، لكن هو اختصاص في الفقه التعليقي، يعني الفقه القريب للتطبيق العملي، مناوشاته هناك. آغا ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه لا يعني منواله رواله لا في الفقه الدستوري أو في الأصول الأولية، أما المتوسطة أو النازلة ما كان له خوض كبير كثير، على عكس تلاميذه، جملة من تلاميذه كان لهم خوض في الفقه المتوسط أو في الفقه يعني طبقات النازلة أكثر باعا من المرحوم ضياء الدين العراقي. هذه موجودة موارد عديدة من هالقبيل. علم الأصول هم طبقات، علم التفسير هم طبقات كمعادلات علمية، علم الرجال هم طبقات كمعادلات تبدأ من فوق، هو كل العلوم سواء علوم بشرية أو علوم دينية طبيعتها فيها معادلات فوقية ثم تأتي معادلات طبقات المعادلات ثم تأتي طبقات متوسطة ثم إلى أن تأتي إلى تطبيقات تفصيلية. كل دي المراحل ما يمكن يستخف بها، يعني حتى الفقه التعليقي الفروض وكذا ما يمكن يستخف به، مهم كل في مجاله وفي مورده مهم، كل في مجاله ومورده مهم، لكن لا أنه نحصر الفقه كله بتلك الطبقة أو بذلك المجال، لا يختلف. فهذه نقاط يجب أن نلتفت إليها. إذن هناك ترابط ماهوي عضوي معنوي بين طبقات القانون، ما يكتشفها الراوي، الراوي مو شغله، الرواة مو شغلهم، كونهم ثقات أو غير ثقات. من الذي يكتشف هذا الشيء؟ العالم الفقيه في فقه الفروع أو فقه الكلام أو فقه التفسير أو المجرة. مثلا مرارا مر بنا هذا البحث، وضروري إثارة هذه الأمور للبعد العمود الفقري في الحوزات العلمية الشريفة. مثلا في علم الرجال هناك من يمتلك مواد كثيرة جيد، لكن كيف يستثمر هذه المواد المنهج الذي يستثمر منه هذه الموارد دامر آخر. شوف يجب أن يكون ذو بنية في قواعد علم الرجال، طبقات قواعد علم الرجال، ينزل كيف ينزل كيف كذا. دي نكات مهمة. العلوم ليست مجرد أدلة إحرازية، هي مجرد جنبة إثباتية. البحث الثبوتي في العلوم أهم من البحث الإثباتي، وإن كان نعم لا يوصل الثبوت إلا بالإثبات، الكلام كله صحيح. لربما شوف لاحظ الحديث، هذا الحديث ماذا يريد أن يقول؟ حديث تدري خير خير من ثلاث حديث ترويها. لدينا رواية أخرى، حديث تدري، تدري يعني سامعين بالماداري، الماداري مطفي من حيث المعنى، الداري لا الداري دراية يعني عنده وعي رواة العلم كثيرون وعاته قليلون، وعي عنده وعاء يعي، وعي عنده وعي، وعي يعني حرك المعنى، عالم المعنى عنده وعاء ضخم فيه. رواة العلم كثيرون وعاته قليلون، الوعي عنده وعي، عنده وعي. شوف هاي وعي بالمنظومة المعادلات، يعني نفر لو نفر للرواية رواة ليتفقهوا، ليتفقهوا قليلون، فقهاء قليلون، الفهمون قليلون. وهاي الفهمون والفقهون والفهمون هم طبقات وليس طبقة واحدة، وأبواب ومجالات. فحديث تدريه، تدري عندك وعاية لمعاني، خير من ثلاثة أحاديث ترويها. ليش الواحد صراحة خير من ثلاثة؟ من ثلاثة بشكل سطحي لفظي، واحد تفتح منا نافذة، ومن هذه النافذة علمني بابا ألف، أو علمني ألف باب يفتح من ألف منه ألف باب. وربما سيد الرسول علمه باب ينفتح منه ما لا يحصى من الأبواب، يعني هو هاي تدخل في النافذة بتشوف أو تتلمس المنظومة كلها، منظومة المعاني والمعادلات. لذلك عندنا رواية حديث تدريه خير من عشرة أحاديث ترويها، هاي كلها في معاني كتاب معاني الصدوق موجودة الرواية، وفي كتب أخرى. وفي رواية أيضا حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. هني ليس المفاضلة بين الروايات، المفاضلة بين ماذا؟ أن ألف حديث بس تعرف لقلقة اللسان في اللفظية، واحد حديث تدخل في غوص المعنى، غوص المعنى. المشكلة أنه إذا صار سد للمعنى أنت حبس بس بالألفاظ، يقول هاي الآية أو الرواية مدل، كيف مدل؟ لأنه هو قاعد على ساحة الألفاظ، يخشى الغوص بغواصة نووية أو غواصة عبرة البحار للمعاني، يتيه لا عنده بوصلة لا عنده كذا. إذا غاصت الغواصة في البحار، في أعماق البحار، وشين يشتغل إلا رادارات قوية تشتغل، وإلا إذا لا، لأنه لا ليل لا نهار. مقصود باب المعاني ما هكذا. فعلم يعني معاني، معاني المعادلات العلمية هكذا، إن لكلامنا بطن ولبطنه بطن إلى سبعين بطن، يعني طبيعته هو الثقلين حبل ممدود، القرآن والعترة أحاديثهم صلوات الله عليه، حبل ممدود، ممدود يعني ممتد امتداد فيه، إلى أين امتداده؟ إلى عند الله، لا متناهي. بس كيف تصعد، كيف يصعد الإنسان الباحث، كيف يصعد من معادلة لمعادلة، من معادلات لمعادلات؟ لذلك الغوص طبعا بالنسبة للرواة يقول هذا كل تخرف، بالنسبة للراوي تجيب لي دراية الحديث يقولك هاي كلها تكلفات، هذا كله وكثير. مرة بنا في بداية بحث الإجتهاد والتقليد الكثير يتوهمون من الأخباريين ومن الأصوليين كليهما معا، الحشوية من الأخباريين والحشوية من الأصوليين، حشوية يعني قشريين، يتوهمون أن معنى النص هو اللفظ فقط، مدرسة النص هي مدرسة اللفظ، بينما المحققين من كلا الطرفين يفهمون بأن النص يعني الوحي، مدرسة النص يعني مدرسة الوحي، مو مدرسة النص يعني اللفظ فقط. اللفظ شنو؟ اللفظ طرف منه عند الناس، الوحي طرف منه عند الناس، وهو ممتد، حبل ممدود، ممتد، امدد، امتداد، 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 ممتد لا ينقطع، غير مقطوع، حبل ممدود، ممدود في امتداد إلى عند الله. هذا هو الوحي، هذا هو مدرسة النص، لأن مدرسة النص فقط اللفظ. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، تأويل القرآن الحق، يعني هذا مو وحي، مو مدرسة النص. فيخلط بين اصطلاح النص، النص بمعنى اللفظ والظاهر، والنص بمعنى الوحي. إحنا مدرسة النص يعني مدرسة الوحي، مو مدرسة اللفظ، الفاضيون فقط يعني. هذه ساحل للوحي. فالأزمة العلمية الموجودة هنا يعني عند القشريين من الأصوليين والأخباريين، الأزمة معهم. طبعا لما الإنسان يغوص في عالم المعاني يجب أن يكون معادلات، استدلالات، براهين، دلالات، بلا شك ما يكون يعني هلوسة وهوسة وكذا، شيء طبيعي. بس لا أنه تحصر لي أن الاستدلال في الفقه أو في التفسير أو في كذا إلا صريح اللفظ أو كذا أو سطح اللفظ أو ساحل اللفظ، وذا ماذا عن المعنى التفهيمي وراء الاستعمالي؟ والاستعمالي قد يكون غير التصوري اللغوي، ثم التفهيمي، ثم التفهيمي وراءه الجدي، ثم الجدي مطابقي التزامي، أو تبدأ تشعب إلى ما شاء الله. كنا طبقات للمعاني، كنا طبقات للمعاني. فإذا مدرسة النص أو مدرسة الوحي ليس المراد، هي مدرسة الوحي ليس المراد به فقط سطح الأزوار. نعم يجب أن تنتقل من مدرج إلى مدرج من المعاني أو القوانين أو المعارف أو أي علم من علوم الدينية أو أي علم من العلوم الأخرى، يجب أن تنتقل بمعادلات منتجة صغرى كبرى نتيجة، ثم النتيجة صغرى تكون لكبرى أخرى ونتيجة ثانية، ولما جرى تترامى. بس هذا الفقيه الفهيم، سواء فقيه في علم الكلام أو فقيه في الفروع أو فقيه في علم النفس والروح أو فقيه في علم الأخلاق أو فقيه في السيرة أو فقيه في التفسير أو فقيه في أي علم العلوم الدينية أو فقيه في تاريخ وسيرة المعصومين، ينتقل من طبقة إلى طبقة، كل طبقة تشكل لي أرضية، يعني كل طبقة من المعاني تشكل لي بمثابة ألفاظ لمعاني وراءها. ألفاظ يعني دالة، دلالات، اللفظ هو شنو دوره؟ يدل على ماذا؟ على المعنى. ثم هاي المعاني بدورها هي دالة على ما وراءها، ثم اللي ما وراء دال على الطبقة الثالثة، الثالثة على الرابعة، الرابعة لما جرب في السبق عند منظومة. فالرواية الواحدة إنسان إذا يشوف غوص معانيها، غوص طبقات المعاني فيها وكذا وكذا، يعني يربط بين معانيها وبين منظومة معاني الدين أو أبواب الدين في الفروع، في المعارف، في أي علم من العلوم الدينية. ما تكون هذه كما يعبر شات غريبة، شنو التعبير؟ الشات الغريبة إلى الذئب، إلى الذئب. وأما الشات التي مع الجماعة، يعني شنو هاي كناية، كناية عن ماذا؟ يعني هذه المعلومة في الخبر الواحد تاتن تعتبرها مقطوعة، تاتن تربطها بالمنظومة والمعادلات. إذا ربطنا المنظومة تلتفت هاي موقعيتها هين لها أصل نسب حسب كذا أم لا. هني دور الفقيه والفقهاء، مو دور الرواة ثقات هم أو غير ثقات. مر بنا أي ظاهرة ليست ظاهرة يمكن أن ينكرها أحد، أن علماء الإمامية في كل علومهم حتى علماء الطرف الآخر روايات رواها ثقات لا يأبهون بها وأعرضوا عنها، وروايات مرسلة ضعيفة الكل عمل بها. قل لماذا؟ صدفة هي؟ لا مو صدفة. لماذا؟ رحمة الله على السيد اليزدي، أنا أنقل عن السيد اليزدي بواسطتين عن السيد اليزدي. التقى المرحوم قاضي الدين العراقي، هذا حتى من الطور، التقى قاضي الدين العراقي مع السيد اليزدي عن شط الكوفة، وكان السيد في طريقه إلى السباحة ما شاء الله عنده مهارات عديدة السيد اليزدي، هم سباح وهم وهم أهل معنى وهم فقيه وهم ذو باع في المعارف العقلية وما شاء الله فنون مهارات عديدة السيد اليزدي كان عنده. فكان في طريقه إلى شط الكوفة والسباحة معنا كذا مرجع كبير. أغضياء ذكر لي أحد تلاميذه يسمونه مير السيد علي يثربي. مير السيد علي يثربي تقريبا يقال أنبغ تلميذ لأغضياء، أول تلميذ وأنبغ تلميذ في الأصول لأغضياء الدين مير السيد علي يثربي، هكذا معروف. وهذا مير السيد علي يثربي هم يحضر الفقه عند السيد اليزدي ويحضر الأصول عند أغضياء. فأغضياء قال خلنا شوية يعني نتنقرش بالسيد اليزدي عسى شوية يزود الشعرية لأنه كذا ما يصير قضية واقعا يعني عالم لطيف عند العلماء. فالمهم بدأ نقاش بين أغضياء، طرح كم سؤال على السيد اليزدي، هو في حالة نزع كذا ثياب لأجل ذهب للسباحة. فالسيد اليزدي صار نقاش وكذا، أغضياء أشكل من الإجماع المحصر غير حاصل والمنقول غير مقبول، هالعبارة مال صاحب الكفاية يعني بيحة على السيد اليزدي. قال للسيد اليزدي 300 مسألة في الفقه، 300 مسألة عمل فيها الفقهاء بدون روايات صحيحة وتسالموا عليها، 300 فرع. هذه الفقهاء يتسامحون يتساهلون؟ لا، نكتة ما هي. السيد اليزدي قال 300 والله أعلم، يجوز مو 300 900، يعني واحد يستقصي أبواب الفقه روايات أمام مرأة عيونهم صحيحة أعرضوا عنها قالوا شاذة، شذوذة وين؟ ونقلها الفقهاء، حتى نقلوها أعيان الرواة رموها بالشذوذ. لما المعنى ما لم يتفق مع منظومة المعاني، وهذه رواية ضعيفة لكنها مضمونها متفق مع منظومة معادلات الشريعة، قالوا هذه يعمل بها. شوف لاحظ الميزان عندهم أبدا قضية يعني وهي ثق وثاقة الراوي وسلسلة، هاي مدرسة السيد أحمد طاووس اللي تعتمد على إخبارية الرواة لا على فقاهة المروي المضمون المروي كيف يمرونه، وهذه سيرة علمائنا كلهم في كل علم إلى يومنا هذا. حتى السيد الخوي ما يستطيع أن يخرج عن هذا في جونب الموارد، إنه بعض الموارد هذه الرواية تطرح تعتبر شاذة. يعني لو واحد يستقصي دورة السيد الخوي حتى الروايات التي هو السيد الخوي رماها مع أنه يعمل على خلاف المشهور السيد الخوي، مع ذلك السيد الخوي في موارد قال لا هاي روايات معرض عنها كذا فلان يستقصي. ما العطل فيها، العقبة فيها، هو هذا قضية المضمون. إذن هذا عالم المضمون، عالم الفقهاء والمجتهدين. نعم ليس عالم الرواة، الجهة الإخبارية في الرواة، هو هذا ميدان علماء، فهماء، فقهاء يفهمون المعادلات العلمية. أما لما يفهم المعادلات العلمية معذور، صعب عليه بالنسبة لي، صعب عليه. جيد، نرجع إذن طبقات القانون، القانون الدستوري دوره ماذا؟ دوره ليس في جهة العمل مباشرة، إنما دوره هو يضبط ماذا؟ يضبط القوانين، يضبط القوانين، يضبط، يعني دوره هو في الحقيقة في كون ميزان للقوانين المتوسطة أو القوانين النازلة. يعني دوره حينئذ يضبط الروايات الآحاد، دلالات الآيات. الآن مثلا الآيات المحكمات، لاحظ دورها ماذا مع المتشابهات؟ القرآن فيه، هل القرآن آياته على طبقة واحدة؟ نفس القرآن يقول لا، يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه الآية ترف فكري، هذه الآية الكريمة اللي هو يعتبرها من الآيات المهمة في القرآن، هو الذي أنزل في آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أصلا لما يقول أم متشابه، أم يعني قطب، مرجع. زي هاي مرجع شنو؟ مرجع لمتشابهات القرآن. دورها، دورها أن تهيمن على مجمل تفاصيل القرآن، هو هاي دورها. مو أن دورها مثلا أن الإنسان يعمل بها، بعد ذلك يعمل بمجموع القرآن العمل، لكن في هذا المجموع هناك رئيس ومرؤوس، هناك سلسلة رئاسات، سلسلة إدارات، هكذا في المعادلات العلمية في الحقيقة. هذا البعد في البحث الفقهي الاستدلالي أو في أي علم من العلوم الدينية عند القدماء كان إحياء بقوة. في عصرنا هذا يعني كما يمكن أن يقال أنه يعني صار في انقراض بهذا الجو من المناهج العلمية، ولحنه جدا مهمة، جدا مهمة أن يصير طبقات، اللي يلتفت إلى طبقات القوانين، طبقات المعادلات. وهذا كما مر سواء في الفقه، في السيرة، في التفسير، في الرجال، في أي شيء. أي نعم، دي أمر مهم. لا بس مر بنا هذا المثال أن القوانين الدستورية دورها ماذا؟ مو دورها يعمل بها، حتى رئيس البلدية ما له حاجة، مفضلا عن عموم المواطنين، حتى الوزير ليس له حق، وزير ملك حق تعمل بالقوانين الدستورية. إذا ما هي دور القوانين الدستورية؟ لما سموها قوانين؟ دورها أنها تضبط القوانين البرلمانية، تضبط الكبار مو تضبط المتوسطين، تضبط المدراء الكبار مو تضبط المدراء المتوسطين، سلسلة الرئاسات. شبيه أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد على الشهداء، مو شاهد على عموم الناس، شاهد على الشهداء، شاهد على الأنبياء، شاهد على الأئمة كيف يقومون بأدوارهم. رمول كنترول أو يعني جهاز تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أجهزة التحكم، شلون يجي مربي للمربين، هادي للهداة. شبيه تعريف إمامة أيامين، أيامون تقول إمام، تقول هو إمام الأولياء، إمام الأنبياء، أمير المؤمنين، الأنبياء عدا سيد الأنبياء. بقية الإمام ما بقية الأنبياء من هو إمامه؟ أمير المؤمنين. دور أمير المؤمنين ماذا؟ أسمة الدين، أسمة المعصومين. يعني حتى المعصومين إذا هم من يعصمهم، من يعصمهم؟ أمير المؤمنين. جملة من زيارات أمير المؤمنين تلاحظها، إمامة أمير المؤمنين تختلف عن بقية، إيه تختلف عن بقية الأئمة، مو الأئمة يعني عموم الأئمة في بيوتات الأنبياء، دورها دور خاص. نقرأ في زيارة موسى بن جعفر: أشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. نصح لأمير المؤمنين يعني شنو؟ يعني 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 هناك مسؤوليات من موسى بن جعفر تجاه جده أمير المؤمنين. وشون يعني لازم يقوم بالدور، يعني يرسم له دور، أمير المؤمنين يرسم لموسى بن جعفر دور يقوم به موسى بن جعفر سلام الله عليه، بقية الأئمة يقوم به. أمير يرسل دور يقوم صاحب العصر الزمان يقوم به. شوف هاي السلسلة، طبقات الرئاسات والإدارة، شيء طبيعي. طبيعة يعني الأمور في التكوينية هي هكذا طبقات. جيد، فما هو دور بعد القوانين الدستورية؟ إذن دور القوانين الدستورية مو دورها أن يعمل بها وزير أو يعمل بها رئيس وزراء أو يعمل بها أحد. لاحظوا أحد وظائف وظيفة أولى مرت بنا الآن، هي في من يكتب في علم أصول القانون، من لديه همة، همهمة، هميم أو همهام أو همام في كتابة علم أصول القانون، أي حمام همام همهام، أي في كتابة أصول القانون. هذه الدورة كانت مشحونة في أصول القانون، الهمة عند الأخوة كيف تصير. إذن الوظيفة الأولى أن هذا طبقات القانون العليا تضبط منظومة القانون، تضبط المواقع. جيد، هاي وظيفة مهمة. وظيفة ثانية ما هي لأصول القانون؟ غدا إن شاء الله ندخل في الجهة الجديدة في الاجتهاد والتقليد، وهو التخطئة والتصويب إن شاء الله. اسمع على ذلك اليوم، خلينا نسترسل في هاي مقدمات الاجتهاد والاستنباط. الوظيفة الأخرى لطبقات القوانين حسب ما رسمه القانون الوضعي، وأنا أترجى الأخوان الآن يعني يضربون آية الله جوجل يشوفون ما هي وظيفة القانون الدستوري، وظائف ما هي، ما هي وظائف قوانين البرلمانية، ما هي وظائف قوانين الوزارية، ما هي وظائف قوانين البلدية. أربعة طبقات من القوانين، ما الفارق القانوني بينها؟ هاي نفسها موجودة في فقه الشريعة، يجب أن نطلع عليها حتى نعرف نظام وصول القانون كيف هو. أي نعم. بعد ما هو الفارق؟ هذا الوظيفة الأولى مرت بنا. الوظيفة الثانية ما هي حسب ما ذكروا، وهي يجب أن نستثمر ونستفيد منها. الوظيفة الثانية يقولون أن الفقه القانوني الدستوري هو الميزان أو القاضي أو المحكمة بين تدافع قوانين القضاء مع قوانين البرلمان مع قوانين الوزارات، أو يعني تنازع السلطات التنفيذية التشريعية القضائية، تنازع في الإدارة وفي السلطة، أو تنازع وتدافع في حقول القوانين. يعني وظيفة ثانية وثالثة الآن قلناها، وظيفة القوانين ماذا؟ الدستورية، طبقات العليا. يعني مثلا لا بأس، هل نغلب الفقه السياسي على فقهنا أو الفقه العبادي مثلا؟ هل نغلب فقه الأسرة على الفقه المعامل التجاري المدني، أو نغلب الفقه القضائي أو الفقه الجنائي في تربية الحوزة العلمية الشريفة في دورها في تربية المجتمع، وبالتالي الإنسان في حتى في تربية أنفسنا. كيف نوازن بين أبواب القانون والفقه؟ يكون تدافع، يكون كذا، يكون كيف؟ شوف هذه بحوث كلش مهمة، جدا مهمة. دور طبقات العليا من القانون إيجاد الموازنة، الميزان بين أبواب القوانين وطبقاتها، أو بين تنازع السلطات، هذا دور ثاني وثالث وأدوار أخرى. على حال الغوص في منظومة طبقات القوانين أعظم شأنا من الغوص في أحوال الرواة، إلا أن تكون دراستك لأحوال الرواة علم الرجال لكي تدرس المدارس العلمية في الرواة، مو أنه هذا الراوي عنده كارت أحمر، ذاك عنده كارت أصفر، ذاك عنده كارت أخضر، هذا ليس علم الرجال، هذا السفاسف علم الرجال، يعني قشر علم الرجال غوص الذي يشرح النجاشي، أن تعرف هوية المذهب من الرجال، هوية المذهب عقائديا تاريخيا أصالة مسيرة بعبة واقعا صحيح كلام النجاشي. الشيخ الطوسي ما كان عرف فائدة علم الرجال، هذه دور علم الرجال، تعرف هوية المذهب. السيد محسن الأمين لما يكتب أحيان الشيعة يريد يبين هوية المذهب، هوية التاريخ. أغا بزرق لما يكتب الذريعة يريد يبين لك هوية المذهب، شو تقول لي بس راوي كارت أحمر كارت أخضر كارت، مو هذا، مو هذه ليست معرفة، معرفة مثل الذريعة أغا بزرق ولما جرب. وعلى حال البحث في ذلك طويل، الفرق بين منهج الفقهاء ومنهج الرواة الإخباريين فرق كبير، كثير يريد يميل الكفة الإخبارية في المنهج العلمي، وحالنا التأكيد على المنهج أصول التشريع والمعنوي أهم، ويسمي هذا المنهج الإخباري يسميه أصولي، ما احترمه، بس هذا ليس أصولي، هذا إخباري حقيقة، ويسمى المنهج العلمي منهج إخباري. رمتني بداءة وانسلت، هاي المشكلة هنا، يعني نوع من الإغفال والغفلة والتلبيس. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.